الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. والحديث أخرجه الطبراني وحسن إسناده العراقي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمسلمون يتفاضلون، فقد جاء في الصحيحين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: التعبير باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وإن من أسباب دخول الجنة حفظ اللسان. قد أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ومن أسباب دخول النار خوض اللسان، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والمسلم ينبغي منه ما لا ينبغي من غيره، فهو ممتثل لربه، متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا ينساق وراء الشائعات، ولا ينشر أخبار لا يعلم عن صحتها، فهو يتعبد لله بالبعد من أن يكون من أهل القيل والقال. فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فالمسلم لا يحدث بكل ما ورد عليه وإلا وقع في الكذب، ولا ينقل كل شيء بلغه إلى غيره وإلا لم يكن من أهل الورع. وعليه ألا ينشر ما جاءه من الأخبار والأمور إلا ما فيه مصلحة، ويحذر كل الحذر أن يبعث أو أن يرسل أو أن يتكلم فيما فيه مضرة، لا سيما إن كانت تتعلق بالمجتمعات. فالمسلم يحذر أن يكون عونا لأهل الشائعات، ومتعاونا مع أهل الأخبار الكاذبة، ومساعدا على الرجاف، بل عليه أن يبتعد، عليه أن يبتعد عما كرهه الله له. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، إن الله كره لكم ثلاثة، وذكر منها قيل وقال كما في الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين، فهو يدخل في هذا الحديث أنه من أهل القيل والقال، ويظهر ذلك جليا وقت الابتلاءات ووقت الفتن ووقت زمن المصائب العامة، مما يجعل الأخبار تكثر حولها مع سهولة تناقلها ويسر انتشارها وتطلع الناس إليها. فالمسلم عزيز أن يكون مطية للأخبار والشائعات، فكم من خبر لا يعلم مصدره تم نشره وتناقله الناس وبنوا عليه أحكام وتخرصات، وهو محض افتراء يلقونه بألسنتهم ويلوكونه بأفواههم ويرسلونه عبر أجهزتهم، ويحسبونه بعد ذلك هينا، وهو عظيم الخطر. وربما تعلق الأمر ببلد مسلم فازداد الخطر خطرا والباطل توهجا. وعلى كل ذلك وقع في مخالفة في أمر الله، في أمره في التثبت وعدم الاستعجال والتأني. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. علق ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآية في تفسيره بقوله: إنكار على من يبادل الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله معلقا على هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمر وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. ولذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فبعض الناس يطلق الكذبة لا يلقي لها بالا ويبدأ في إشاعتها عبر وسائل التواصل الحديث فتنتشر بين الناس، فربما أحدث فعله شرخا في المجتمع، وربما أضر بفئام من الناس أو بأعمالهم أو بكسبهم أو بجهات حكومية أو بجهات خاصة، وربما أفزع، وربما أحدث هلع، وربما صور مقاطعا في حالة معينة ثم نشرها على أن هذا ظاهر في المجتمع، فيحدث فعله جلبة بين الناس وخوفا بينهم، وكل ذلك من الأمور المحرمة شرعا والمجرمة كذلك نظاما. لكن المسلم يراقب ربه، ومما لا يخفى أن من المحرمات الشرعية ترويع المسلم وإخافته، بل قد عد الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر ترويع المسلم من كبائر الذنوب. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام منهم رجل، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فكيف إذا أراد أن يروع مجتمعا بأكمله أو ينشر شائعة تخيف بلدا بأهله؟ فينتبه المسلم أن يكون مطية لنقل الأخبار والإشاعات، أو أن يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخاره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وقال: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رواه البخاري. وهذا يحصل في هذا الزمان، بعض الناس يغرد التغريدة أو ينشر شائعة عبر التواصل الحديث فتبلغ الآفاق فيدخل في هذا الحديث، هو كذب وهو يكذب الكذبة، نسأل الله العافية. ورأس الأمر في هذا التوجيه وما وجهنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمسلم يحفظ لسانه ويكف عما لا نفع فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكيف إذا كان الكلام أو الرسالة تؤدي إلى إيذاء المسلمين وإيقاع الفتنة؟ فإن من الواجب أن يحفظ لسانه درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة. ولذلك أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، كلمة واحدة وأمسك لسانه رضي الله تعالى عنه، معناه لا يقول إلا حقا، لكن قد يترتب على قوله لهذا الحق ما هو باطل أعظم مما سوف يقوله. وذاك أمسك رحمه الله، راعى المصلحة في إمساكه، في إمساك لسانه وكف لسانه. وذاك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائن، فأما أحدهما بثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، كما رواه البخاري. فهو رضي الله لم يذعه وينشر بين الناس خشية أن تكون فتنة. فكيف إذا كان ما يتعلق بالشائعات ونحوها؟ فالتهويل والإثارة ونشر الكلام والخوض فيما لا يعني ونقل الشائعات وتضخيم الأخطاء، هذا لا يصدر إلا من مريد الفتنة وباغي للفرقة. وفي هذا الزمن انتشر التواصل السريع بين الناس، وصار كل يكتب ويشارك ويتكلم ويسجل ويرسل، وتسهلت طرق الخير وكثرت سبل الشر، ولكل نهر شارب ولكل ساقطة لاقطة. فالمسلم يحفظ نفسه ويكون عزيزا بدينه، بصيرا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه، متبصرا، عاقلا، متأيدا، متأنيا، فإن التؤدة خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الأشرار، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يكفينا أهل الشائعات، إنه ولي ذلك القادر.